إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. عباد الله، بعث الله عز وجل نبيه وأيده بالدلائل والبينات الواضحات، وأعرض المشركون عن قبول هذا الدين، وهدى الله عز وجل لهذا الدين من أراد من عباده. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأيد الله عز وجل نبيه بالدلائل الواضحات والبراهين الساطعات التي تحمل العقلاء على القبول والإذعان. ولما أبى المشركون من قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، توعدهم الله عز وجل في هذه الآية قائلا: فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة. فبين الله عز وجل أن هؤلاء المكذبين، كل من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به من قديمهم وحديثهم، فهو متوعد بالعقاب والعذاب ما لم يتب وما لم يرضى بالإسلام دينا. فهددهم الله قائلا: فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة. فبين الله عز وجل أن عقابه لهؤلاء يأتي فجأة ويبغتهم دون سابق علم لهم بذلك ودون شعور لهم بما سيحصل. فتأتي الساعة، والساعة اسم من أسماء القيامة، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أي أن الله جل وعلا عاقبهم عقاب الدنيا، وأما عقاب الآخرة فهو أدهى وأمر. قال الله عز وجل: فقد جاء أشراطها، أي أن أشراط الساعة وعلاماتها قد ظهر بعضها ورأوا ذلك عيانا. فهذه الأشراط مقدمة لوقوع الساعة بعدها. فأخبر الله عز وجل بأنه قد أرسل أشراطا لهذه الساعة، علامات تدل عليها، وهذه العلامات تتفاوت، منها ما هو من أشراط الساعة الصغرى، ومنها ما هو من أشراط الساعة الكبرى. قال الله جل وعلا: فقد جاء أشراطها. ومن أشراطها ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة، وعلى ضبط آخر بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام يعني السبابة، أي ما بين الساعة وبين بعثتي إلا ما زاد أو إلا ما اقترن من اقتران الأصبعين، أي اقترنت بعثتي بمجيء الساعة. فبعثته عليه الصلاة والسلام هي شرط من أشراط الساعة التي دخلت في قوله تبارك وتعالى: فقد جاء أشراطها. ومن أشراطها بعثته عليه الصلاة والسلام. ولما عرب المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم من أشراط الساعة وجاءهم من البلاء ما يحمل العاقل منهم إن عقل على أن يرضى بالإسلام دينا، فقال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى الآية. فبين الله عز وجل أنه سلط على الكفار في ذاك الزمان دخانا حتى ابتلوا بشدة الجوع، وكان الرجل ينظر فلا يرى صاحبه يحول الدخان بينه وبين صاحبه، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود. وحتى أكلوا الجيف، أكلوا الحيوانات الميتة وقل الطعام، وامتلأت مكة دخانا وهم في ذلك مكذبون. فلما اشتد الأمر بهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه، فدعا ربه فقال تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فكشف الله عز وجل عنهم الدخان، ثم عادوا إلى كفرهم. وهذا يدلك على أن هداية القلب لا يملكها إلا الله. فهؤلاء كثير منهم رأى ما رأى من الآيات الواضحات، ومع ذلك بقيت قلوبهم على العناد والاستكبار. فقال تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. أخبر الله عز وجل بأنهم سيعودون إلى الكفر وسيعودون إلى العذاب مرة أخرى، فكان في هذا من الدلالة الواضحة كيف يقطع بعودهم إلى الكفر بعد أن رأوا من الآيات ما يمنعهم من عودهم إلى الكفر. فدل ذلك على أن هذا القرآن إنما هو من عند الله، وأن أخباره وكل ما فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فرجعوا إلى الكفر، وبقي الإيعاد لهم على عودهم إلى الكفر، وأعز الله عز وجل دينه. فالمقصود عباد الله أن أشراط الساعة هي التي تسبق مجيء الساعة. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرون أمر الساعة، أمر الآخرة، حتى لا يلتهوا بالدنيا عن الآخرة. فكما في صحيح مسلم من حديث أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: فيما تتذاكرون أو فيما تذاكرون؟ قلنا: في الساعة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات. قال: فذكر الدخان والدجال ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تحشر الناس أو تجمع الناس إلى محشرهم. هذه 10 آيات هي معلقة بعلامات الساعة التي ما إن وقعت هذه العلامات وتمت كلها حتى تقوم الساعة على إثرها. وتأمل هنا تذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرون أمر الساعة، فإن العبد إذا لم يتذكر ربه عز وجل فإنه يلتهي بالدنيا وما فيها. فينبغي على العاقل أن تكون الساعة بين عينيه وأن يتذكر آخرته، فيحمله ذلك على تقوى الله وعلى أن يكون مراقبا لما سيلقى من ربه عز وجل في آخرته، راجيا خيرا من الله أو راهبا شرا. قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات. فذكر الدخان، وهذا دخان يأتي آخر الزمان بخلاف الدخان الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة للكفار. فيعود هذا الدخان ويأتي على الجميع فيصيب المؤمن والكافر ويضر الكافر ويؤثر شيئا في المؤمن ويكون عقابا للكفار ويكون بلاء خير للمؤمنين. ويعم هذا الدخان دنيا الناس حتى لا يكاد أن يرى الإنسان من بجانبه، وتمتلئ الأرض دخانا ولا ندري كيف هذا، ولا ندري عن أي شيء ينتج ويحصل. هكذا جاء الخبر، وما غاب من كيفية الغيبيات نكل علمه إلى الله ولا نتكلم على الله بغير علم. فهذا دخان علامة أخرى بعد الدخان الأول الذي أصاب قريشا. فذكر الدخان والدجال. والدجال كما جاء في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى يتعوذ بالله من خمس: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فالدجال هو بشر من البشر يخرج في آخر الزمان، وهو محبوس في جزيرة في البحر لا يعلمها إلا الله، كما جاء في صحيح مسلم من حديث تميم الداري بأن الدجال محبوس في جزيرة في البحر، وكما جاء في صحيح مسلم أيضا بأنه يخرج بغضبة أو لغضبة يغضبها، فيخرج يأمر السماء تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تخرج ثمرتها فتخرج، ويأتيه الله عز وجل من البلاء الذي يمحص إيمان المؤمنين ويبين كفر الكافرين، إلا أن الله جل وعلا يجعله ظاهر العيب، فهو أعور العين اليمنى، مكتوب بين عينيه كافر أي كافر. يقرأ ذلك كل مؤمن ومؤمنة، قارئ أو غير قارئ، فجعل الله عز وجل علامة العجز ظاهرة فيه، فإنه لو كان إله حقا لكان متصفا بصفات الكمال، فإن الله جل وعلا لا يليق به الضعف والنقص والعجز، فهو دجال أعور مكتوب بين عينيه ما يدل على أنه كاذب كافر بالله. ويثبت الله المؤمنين، ويخرج الدجال فيمر ببلاد الدنيا فلا يدع بلدا إلا وطأها بقدميه إلا مكة والمدينة. ثم بعد ذلك ينزل الله عز وجل من السماء نبيه وصفيه عيسى ابن مريم، فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في الشام بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ثم يتبع نبي الله عيسى مقاتلا ومحاربا الدجال حتى يدركه بباب لد من فلسطين، فيقتله هناك نبي الله عيسى وينتهي أمر الدجال. لذلك ذكر علماء السنة فيما يتعلق بعقائد أهل السنة بأن أهل السنة يؤمنون بخروج الدابة ونزول عيسى بن مريم وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال ودابة الأرض. ودابة الأرض هي التي جاء ذكرها في القرآن، قال الله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم، أي إذا جاء وقوع ما أخبر الله به من الأخبار من عذاب وآيات، قال: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فيخرج الله عز وجل دابة، حيوان لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، فتأتي هذه الدابة فتقول للمؤمن يا مؤمن، وللكافر يا كافر، وتكلم الناس بكلام فصيح يدركه السامع، ذلك أن الله على كل شيء قدير. جعل الله عز وجل هذه الدابة آية من آياته تبارك وتعالى. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فتخرج الدابة لتكون آية على من لا يوقن، وتظهر بينات وآيات تحمل العاقل وتحمل الموقن وغيره على الإيقان. ولكن من كان مؤمنا قبل ذلك نفعه الإيمان ونفعته الآيات، ومن كان كافرا فإنه لا ينفعه ذلك ما لم يكن مؤمنا من قبل. قال عليه الصلاة والسلام مبينا هذه العشر، فذكر صلى الله عليه وسلم الدخان والدجال ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها. فأنتم تعلمون أن الله جل وعلا سخر الشمس، وأن الشمس تخرج من جهة المشرق وتغرب من جهة المغرب. فإذا أراد الله جل وعلا أن يقيم الساعة انعكس أمر الشمس، فعوض أن تخرج من المشرق فإنها تخرج من المغرب. وهذا يذكرنا بقول نبي الله إبراهيم خليل الله عندما جاء ذاك الكافر: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. إذا كنت إلها من قدر على أن يحيي ويميت فهو إله يقدر على كل شيء، فأت بالشمس من المغرب ما دمت إلها قادرا. فبهت الذي كفر. فكأن الله جل وعلا حين ذكر خليله إبراهيم قدرة الله عز وجل بأن يأتي بالشمس من المشرق، فتحدى إبراهيم ذاك الكافر أن يغير مسير الشمس وأن يأتي بها طالعة من المغرب، فبهت. فأبى الله جل وعلا إلا أن يظهر لخلقه كمال وتمام قدرته، وأنه يفعل ما يشاء بحكمة وعلم. فجعل الله عز وجل الشمس تسير على ما هي عليه من المشرق، ثم في آخر الزمان يخرجها الله عز وجل من المغرب، دلالة على كمال قدرته وعلى كمال أفعاله جل وعلا المرتبطة بالحكمة والعلم. فتخرج الشمس من المغرب، فإذا طلعت من المغرب ورآها الناس آمن الناس كلهم. وذاك حين لا ينفع نفس، حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قضي الأمر. وما يعود الإيمان نافعا إلا إيمانا قبل طلوع الشمس من مغربها. فهذه أشراط وآيات فيها حكم وعبر من الله عز وجل لعباده. ولذا أمر عباده تبارك وتعالى بأن يتذكروا أمر الآخرة، وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الدار الآخرة ونعيمها لا يستحقه إكراما من الله إلا من كان تقيا، أما من سعى في الأرض فسادا بالذنوب والمعاصي أو بغى في الأرض علوا متكبرا على الخلق وظالما لعباد الله فهذا محروم من الخير إلا من تاب. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. المتقون هم أهل الإسلام، وإن تلبسوا ببعض القصور والمعاصي، وأما غير المسلمين فإنما دارهم هي دار جهنم نعوذ بالله من عصابه. عباد الله، هذا حديث عظيم جليل جمع كثيرا من المعاني وجمع من مسائل الاعتقاد ما جمع، ومن الآداب وما يتعلق بالتذكير بالآخرة مما ينبغي على العاقل أن يتدبره وأن يعمل بمقتضى ما دل عليه، وأن ينظر العبد إلى ما يصير. فإن الله جل وعلا حين تقوم الساعة يقول مهددا ومتوعدا: فوربك لنسألنهم أجمعين، فيقسم بنفسه جل وعلا وبذاته العلية الكريمة أنه سائل عباده أجمعين عما كانوا يعملون. فذكر هنا صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بأشراط الساعة العشر التي لن تقوم الساعة إلا بعد أن تقع، وإلا بعد أن يرى الناس هذه العلامات العشر. فقال بعد ذكره عليه الصلاة والسلام طلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم، فعيسى ابن مريم نبي كريم ابن الصديقة الطاهرة مريم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، فينزل عيسى ابن مريم. ونزول عيسى لحكمة بالغة، ينزل يعيش بين الناس حكما عدلا كما جاء في الصحيح عند البخاري، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ينزل ليكذب من عبده من دون الله، يكسر الصليب ليبين كذب المدعين بأنه صلب. ها هو حي، حي في السماء، ثم ينزل في الأرض ويراه الناس ويعيش بينهم زمنا. وقد كان نبي الله عيسى بقرون قبل هذه الأزمنة التي نحن فيها وقبل الأزمنة التي ستأتي بعدنا والله أعلم بمقدارها، فينزل بشرا كسائر البشر يأكل ويشرب ويظهر عليه ما يظهر على البشر ثم يموت ويدفن. فسبحان من أضل عقول أناس يعلمون موت رجل ثم يدعون بأنه إله، إله ولكن يموت، وإله ولكن يولد من رحم امرأة، إله ولكن يأكل ويشرب، إله تمكن اليهود من صلبه وقتله على دعوى هؤلاء الجهال. فكيف تضل العقول؟ فإذا لم يهدك الله فلا هادي لك. فينزل عيسى بن مريم حاكما بالإسلام، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ثم يموت ويصلي عليه المسلمون. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام بعد نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه يقع ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. خسف بالمشرق أي في البلاد التي تقابل مشرق المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر بهذا الخبر كان مقيما في المدينة، فخسف بالمشرق، والخسف معلوم هو تشقق الأرض وانصداع الأرض، هذا معنى الخسف. وجهة المشرق البلاد التي تقابل الجهة الشرقية من المدينة، ولم يقع ذلك إلى الآن، والله أعلم بأي شيء سيكون هذا الخط وما مقداره ومساحته وحجمه، كل ذلك من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. وخسف بالمغرب أي في البلاد التي تقع مغرب المدينة، الجهة الغربية من المدينة، وخسف بجزيرة العرب. خسف بجزيرة العرب، الجزيرة العربية، يقع ثلاثة خسوف: خسف في الجهات الشرقية من المدينة، وخسف بالجهات الغربية منها، وخسف في الجزيرة العربية، تخسف الأرض. وآخر ذلك أي آخر العشر آيات ذكرا في الحديث، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى محشرهم. نار عظيمة تخرج من اليمن، وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري تحديد الموضع، قال: تخرج من طورة عدن، أي من أصل منطقة عدن الموجودة في اليمن، فتخرج هذه النار تسوق الناس، تطيل معهم حيث قالوا، أي تكون نارا عظيمة يفر الناس منها من بلاد اليمن، وتزيد نارا على نار وتتبع الناس حتى تجمعهم إلى موضع حشرهم. فهذه علامات وأشراط للساعة أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فيا عباد الله، علينا أن نتذكر أمر الساعة، وأن نذكر أنفسنا وإخواننا، وأن نتذاكرها حتى لا نغفل عن أمر الآخرة، وحتى لا نلتهي بالدنيا كما يتلهى اللاهون على المناصب، وكما يتقاتل المتقاتلون على ملك زائل تراق فيه الدماء وتنتهك فيه الأعراض وتستحل فيه الحرمات. أما من أراد الآخرة فهو لا يصير إلى ذلك. ومن هنا كان من قواعد أهل السنة الصبر على ولاة الأمر أضرارا أو فجارا، لأن صاحب الآخرة لا يقاتل على الدنيا ولا يخرج لأجل الدنيا على ولي الأمر، فإن كان بارا فله السمع والطاعة وله المثوبة والأجر عند الله، وإن كان فاجرا فله السمع والطاعة في غير معصية، وعليه من الله ما يستحقه من ربه. أما من لم يرد الدار الآخرة أو ضعفت همته فيها فإنه يسارع على الدنيا ويسابق فيها ولا يبالي قاتلا كان أو مقتولا، لأن الدنيا أعمت بصيرته. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يصبروا على بلاء حكامهم، كما جاء عند البخاري ومسلم، مبينا صلى الله عليه وسلم يقول عليكم أمراء يسألونكم حقهم ويمنعونكم حقكم، قالوا ما تأمرنا؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الحق الذي لكم. فكل هذا الذي نراه من خروج على ولاة الأمر ومن تكالب على الدنيا وتنافس على السلطة والحكم، كل ذلك مما ألهى الناس عن آخرتهم. فعليك يا عبد الله أن تلزم بيتك، وأن تتقي ربك، وأن لا تخوض في الفتن. ومن وصل إلى الحكم زيدا أو عمرا فله السمع والطاعة في غير معصية. وقد جرب الناس الخروج على ولاة الأمر في مصر وليبيا وغيرها من البلاد، فما رأوا إلا الشر. ذلك أن الله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. عباد الله، بعث الله عز وجل نبيه وأيده بالدلائل والبينات الواضحات، وأعرض المشركون عن قبول هذا الدين، وهدى الله عز وجل لهذا الدين من أراد من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأيد الله عز وجل نبيه بالدلائل الواضحات والبراهين الساطعات التي تحمل العقلاء على القبول والإذعان. ولما أبى المشركون من قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم الله عز وجل في هذه الآية قائلا فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة، فبين الله عز وجل أن هؤلاء المكذبين كل من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به من قديمهم وحديثهم فهو متوعد بالعقاب والعذاب ما لم يتب وما لم يرضى بالإسلام دينا. فهددهم الله قائلا فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة، فبين الله عز وجل أن عقابه لهؤلاء يأتي فجأة ويبغتهم دون سابق علم لهم بذلك ودون شعور لهم بما سيحصل. فتأتي الساعة، والساعة اسم من أسماء القيامة، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أي أن الله جل وعلا عاقبهم عقاب الدنيا، وأما عقاب الآخرة فهو أدهى وأمر. قال الله عز وجل فقد جاء أشراطها، أي أن أشراط الساعة وعلاماتها قد ظهر بعضها ورأوا ذلك عيانا. فهذه الأشراط مقدمة لوقوع الساعة بعدها، فأخبر الله عز وجل بأنه قد أرسل أشراطا لهذه الساعة، علامات تدل عليها، وهذه العلامات تتفاوت، منها ما هو من أشراط الساعة الصغرى، ومنها ما هو من أشراط الساعة الكبرى. قال الله جل وعلا فقد جاء أشراطها، ومن أشراطها ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة، وعلى ضبط آخر بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، يعني السبابة، أي ما بين الساعة وبين بعثتي إلا ما زاد او الا ما اقترن من اقتران الاصبعين، اي اقترنت بعثتي بمجيء الساعة. فبعثته عليه الصلاة والسلام هي شرط من اشراط الساعة التي دخلت في قوله تبارك وتعالى فقد جاء اشراطها، ومن اشراطها بعثته عليه الصلاة والسلام. ولما عرض المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم من اشراط الساعة وجاءهم من البلاء ما يحمل العاقل منهم ان عقل على ان يرضى بالاسلام دينا، فقال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى الآية. فبين الله عز وجل أنه سلط على الكفار في ذاك الزمان دخانا حتى ابتلوا بشدة الجوع، وكان الرجل ينظر فلا يرى صاحبه يحول الدخان بينه وبين صاحبه، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود. وحتى أكلوا الجيف، أكلوا الحيوانات الميتة وقل الطعام، وامتلأت مكة دخانا وهم في ذلك مكذبون. فلما اشتد الامر بهم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا اليه، فدعا ربه فقال تعالى انا كاشف العذاب قليلا انكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون. فكشف الله عز وجل عنهم الدخان، ثم عادوا الى كفرهم. وهذا يدلك على ان هداية القلب لا يملكها الا الله. فهؤلاء كثير منهم رأى ما رأى من الايات الواضحات، ومع ذلك بقيت قلوبهم على العناد والاستكبار. فقال تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. أخبر الله عز وجل بأنهم سيعودون إلى الكفر وسيعودون إلى العذاب مرة أخرى، فكان في هذا من الدلالة الواضحة كيف يقطع بعودهم إلى الكفر بعد أن رأوا من الآيات ما يمنعهم من عودهم إلى الكفر. فدل ذلك على أن هذا القرآن إنما هو من عند الله، وأن أخباره وكل ما فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فرجعوا إلى الكفر، وبقي الإيعاد لهم على عودهم الى الكفر، واعز الله عز وجل دينه. فالمقصود عباد الله ان اشراط الساعة هي التي تسبق مجيء الساعة، ولذلك كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرون امر الساعة، امر الاخرة، حتى لا يلتهوا بالدنيا عن الاخرة. فكما في صحيح مسلم من حديث أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال فيما تتذاكرون او فيما تذاكرون؟ قلنا في الساعة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات. قال: فذكر الدخان والدجال ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تحشر الناس أو تجمع الناس إلى محشرهم. هذه 10 آيات هي معلقة بعلامات الساعة التي ما إن وقعت هذه العلامات وتمت كلها حتى تقوم الساعة على إثرها. وتأمل هنا تذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرون أمر الساعة، فإن العبد إذا لم يتذكر ربه عز وجل فإنه يلتهي بالدنيا وما فيها. فينبغي على العاقل أن تكون الساعة بين عينيه وأن يتذكر آخرته فيحمله ذلك على تقوى الله وعلى أن يكون مراقبا لما سيلقى من ربه عز وجل في آخرته، راجيا خيرا من الله أو راهبا شرا. قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات. فذكر الدخان، وهذا دخان يأتي آخر الزمان بخلاف الدخان الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة للكفار، فيعود هذا الدخان ويأتي على الجميع فيصيب المؤمن والكافر ويضر الكافر ويؤثر شيئا في المؤمن ويكون عقابا للكفار ويكون بلاء خير للمؤمنين، ويعم هذا الدخان دنيا الناس حتى لا يكاد أن يرى الإنسان من بجانبه، وتمتلئ الأرض دخانا ولا ندري كيف هذا ولا ندري عن أي شيء ينتج ويحصل. هكذا جاء الخبر، وما غاب من كيفية الغيبيات نكل علمه إلى الله ولا نتكلم على الله بغير علم. فهذا دخان علامة أخرى بعد الدخان الأول الذي أصاب قريشا. فذكر الدخان والدجال، والدجال كما جاء في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى يتعوذ بالله من 5: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالدجال هو بشر من البشر يخرج في آخر الزمان، وهو محبوس في جزيرة في البحر لا يعلمها إلا الله، كما جاء في صحيح مسلم من حديث تميم الداري بأن الدجال محبوس في جزيرة في البحر، وكما جاء في صحيح مسلم أيضا بأنه يخرج بغضبة أو لغضبة يغضبها، فيخرج يأمر السماء تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تخرج ثمرتها فتخرج، ويأتيه الله عز وجل من البلاء الذي يمحص إيمان المؤمنين ويبين كفر الكافرين، إلا أن الله جل وعلا يجعله ظاهر العيب، فهو أعور العين اليمنى، مكتوب بين عينيه كفارا أي كافر. يقرأ ذلك كل مؤمن ومؤمنة، قارئ أو غير قارئ، فجعل الله عز وجل علامة العجز ظاهرة فيه، فإنه لو كان إله حقا لكان متصفا بصفات الكمال، فإن الله جل وعلا لا يليق به الضعف والنقص والعجز، فهو دجال أعور مكتوب بين عينيه، ما يدل على أنه كاذب كافر بالله. ويثبت الله المؤمنين، ويخرج الدجال فيمر ببلاد الدنيا فلا يدع بلدا إلا وطأها بقدميه إلا مكة والمدينة. ثم بعد ذلك ينزل الله عز وجل من السماء نبيه وصفيه عيسى ابن مريم، فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في الشام بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ثم يتبع نبي الله عيسى مقاتلا ومحاربا الدجال حتى يدركه بباب لد من فلسطين، فيقتله هناك نبي الله عيسى وينتهي أمر الدجال. لذلك ذكر علماء السنة فيما يتعلق بعقائد أهل السنة بأن أهل السنة يؤمنون بخروج الدابة ونزول عيسى بن مريم وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال ودابة الأرض، ودابة الأرض هي التي جاء ذكرها في القرآن. قال الله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم، أي إذا جاء وقوع ما أخبر الله به من الأخبار من عذاب وآيات، قال: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فيخرج الله عز وجل دابة، حيوان لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، فتأتي هذه الدابة فتقول للمؤمن يا مؤمن، وللكافر يا كافر، وتكلم الناس بكلام فصيح يدركه السامع. ذلك أن الله على كل شيء قدير، جعل الله عز وجل هذه الدابة آية من آياته تبارك وتعالى. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فتخرج الدابة لتكون آية على من لا يوقن، وتظهر بينات وآيات تحمل العاقل وتحمل الموقن وغيره على الإيقان. ولكن من كان مؤمنا قبل ذلك نفعه الإيمان ونفعته الآيات، ومن كان كافرا فإنه لا ينفعه ذلك ما لم يكن مؤمنا من قبل. قال عليه الصلاة والسلام مبينا هذه العشر، فذكر صلى الله عليه وسلم الدخان والدجال ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها. فأنتم تعلمون أن الله جل وعلا سخر الشمس، وأن الشمس تخرج من جهة المشرق وتغرب من جهة المغرب. فإذا أراد الله جل وعلا أن يقيم الساعة انعكس أمر الشمس، فعوض أن تخرج من المشرق فإنها تخرج من المغرب. وهذا يذكرنا بقول نبي الله إبراهيم خليل الله عندما جاء ذاك الكافر: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذا كنت إلها من قدر على أن يحيي ويميت فهو إله يقدر على كل شيء، فأتي بالشمس من المغرب ما دمت إلها قادرا. فبهت الذي كفر. فكأن الله جل وعلا حين ذكر خليله إبراهيم قدرة الله عز وجل بأن يأتي بالشمس من المشرق، فتحدى إبراهيم ذاك الكافر أن يغير مسير الشمس وأن يأتي بها طالعة من المغرب، فبهت. فأبى الله جل وعلا إلا أن يظهر لخلقه كمال وتمام قدرته، وأنه يفعل ما يشاء بحكمة وعلم. فجعل الله عز وجل الشمس تسير على ما هي عليه من المشرق، ثم في آخر الزمان يخرجها الله عز وجل من المغرب دلالة على كمال قدرته وعلى كمال أفعاله جل وعلا المرتبطة بالحكمة والعلم. فتخرج الشمس من المغرب، فإذا طلعت من المغرب ورآها الناس آمن الناس كلهم. وذاك حين لا ينفع نفس، حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قضي الأمر. وما يعود الإيمان نافعا إلا إيمانا قبل طلوع الشمس من مغربها. فهذه أشراط وآيات فيها حكم وعبر من الله عز وجل لعباده. ولذا أمر عباده تبارك وتعالى بأن يتذكروا أمر الآخرة، وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الدار الآخرة ونعيمها لا يستحقه إكراما من الله إلا من كان تقيا، أما من سعى في الأرض فسادا بالذنوب والمعاصي أو بغى في الأرض علوا متكبرا على الخلق وظالما لعباد الله، فهذا محروم من الخير إلا من تاب. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. المتقون هم أهل الإسلام، وإن تلبسوا ببعض القصور والمعاصي، وأما غير المسلمين فإنما دارهم هي دار جهنم نعوذ بالله من عصابه. عباد الله، هذا حديث عظيم جليل جمع كثيرا من المعاني، وجمع من مسائل الاعتقاد ما جمع، ومن الآداب وما يتعلق بالتذكير بالآخرة مما ينبغي على العاقل أن يتدبره وأن يعمل بمقتضى ما دل عليه، وأن ينظر العبد إلى ما يصير. فإن الله جل وعلا حين تقوم الساعة يقول مهددا ومتوعدا: فوربك لنسألنهم أجمعين، فيقسم بنفسه جل وعلا وبذاته العلية الكريمة أنه سائل عباده أجمعين عما كانوا يعملون. فذكر هنا صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بأشراط الساعة العشر التي لن تقوم الساعة إلا بعد أن تقع، وإلا بعد أن يرى الناس هذه العلامات العشر. فقال بعد ذكره عليه الصلاة والسلام: طلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم. فعيسى ابن مريم نبي كريم، ابن الصديقة الطاهرة مريم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. فينزل عيسى ابن مريم، ونزول عيسى لحكمة بالغة، ينزل يعيش بين الناس حكما عدلا، كما جاء في الصحيح عند البخاري: فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. ينزل ليكذب من عبده من دون الله، يكسر الصليب ليبين كذب المدعين بأنه صلب. ها هو حي، حي في السماء، ثم ينزل في الأرض ويراه الناس ويعيش بينهم زمنا. وقد كان نبي الله عيسى بقرون قبل هذه الأزمنة التي نحن فيها، وقبل الأزمنة التي ستأتي بعدنا والله أعلم بمقدارها، فينزل بشرا كسائر البشر، يأكل ويشرب ويظهر عليه ما يظهر على البشر، ثم يموت ويدفن. فسبحان من أضل عقول أناس يعلمون موت رجل ثم يدعون بأنه إله، إله ولكن يموت، وإله ولكن يولد من رحم امرأة، إله ولكن يأكل ويشرب، إله تمكن اليهود من صلبه وقتله على دعوى هؤلاء الجهال. فكيف تضل العقول؟ فإذا لم يهدك الله فلا هادي لك. فينزل عيسى بن مريم حاكما بالإسلام، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ثم يموت ويصلي عليه المسلمون، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام بعد نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه يقع ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. خسف بالمشرق أي في البلاد التي تقابل مشرق المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر بهذا الخبر كان مقيما في المدينة، فخسف بالمشرق، والخسف معلوم هو تشقق الأرض وانصداع الأرض، هذا معنى الخسف. وجهة المشرق البلاد التي تقابل الجهة الشرقية من المدينة، ولم يقع ذلك إلى الآن، والله أعلم بأي شيء سيكون هذا الخسف وما مقداره ومساحته وحجمه، كل ذلك من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. وخسف بالمغرب أي في البلاد التي تقع مغرب المدينة، الجهة الغربية من المدينة، وخسف بجزيرة العرب. خسف بجزيرة العرب، الجزيرة العربية، يقع ثلاثة خسوف: خسف في الجهات الشرقية من المدينة، وخسف بالجهات الغربية منها، وخسف في الجزيرة العربية، تخسف الأرض. وآخر ذلك أي آخر العشر آيات ذكرا في الحديث، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى محشرهم. نار عظيمة تخرج من اليمن، وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري تحديد الموضع، قال: تخرج من طورة عدن، أي من أصل منطقة عدن الموجودة في اليمن، فتخرج هذه النار تسوق الناس، تطيل معهم حيث قالوا، أي تكون نارا عظيمة يفر الناس منها من بلاد اليمن، وتزيد نارا على نار وتتبع الناس حتى تجمعهم إلى موضع حشرهم. فهذه علامات وأشراط للساعة أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فيا عباد الله، علينا أن نتذكر أمر الساعة، وأن نذكر أنفسنا وإخواننا، وأن نتذاكرها حتى لا نغفل عن أمر الآخرة، وحتى لا نلتهي بالدنيا كما يتلهى اللاهون على المناصب، وكما يتقاتل المتقاتلون على ملك زائل تراق فيه الدماء وتنتهك فيه الأعراض وتستحل فيه الحرمات. أما من أراد الآخرة فهو لا يصير إلى ذلك. ومن هنا كان من قواعد أهل السنة الصبر على ولاة الأمر أضرارا أو فجارا، لأن صاحب الآخرة لا يقاتل على الدنيا ولا يخرج لأجل الدنيا على ولي الأمر، فإن كان بارا فله السمع والطاعة وله المثوبة والأجر عند الله، وإن كان فاجرا فله السمع والطاعة في غير معصية، وعليه من الله ما يستحقه من ربه. أما من لم يرد الدار الآخرة أو ضعفت همته فيها فإنه يسارع على الدنيا ويسابق فيها ولا يبالي قاتلا كان أو مقتولا، لأن الدنيا أعمت بصيرته. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يصبروا على بلاء حكامهم كما جاء عند البخاري ومسلم، مبينا صلى الله عليه وسلم يقول عليكم أمراء يسألونكم حقهم ويمنعونكم حقكم، قالوا ما تأمرنا؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الحق الذي لكم. فكل هذا الذي نراه من خروج على ولاة الأمر ومن تكالب على الدنيا وتنافس على السلطة والحكم، كل ذلك مما ألهى الناس عن آخرتهم. فعليك يا عبد الله أن تلزم بيتك وأن تتقي ربك وأن لا تخوض في الفتن. ومن وصل إلى الحكم زيدا أو عمرا فله السمع والطاعة في غير معصية. وقد جرب الناس الخروج على ولاة الأمر في مصر وليبيا وغيرها من البلاد، فما رأوا إلا الشر. ذلك أن الله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.